الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن اهتدى بهديهم إلى يوم الدين، رضوان الله تعالى علينا وعليهم أجمعين. مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم في الإسراء، ومشاهد النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج. قد وردت الأحاديث الصحيحة بإثبات جملة من المشاهد التي عاينها النبي صلى الله عليه وسلم في إسرائه إلى بيت المقدس، ثم في معراجه من بيت المقدس إلى السماوات العلى، حتى وصل صلى الله عليه وسلم إلى سدرة المنتهى. وسوف نحاول في هذه اللحظات إن شاء الله تعالى أن نلقي الضوء على أكثر هذه المشاهد، إن لم يكن كلها، في ضوء الأحاديث الصحيحة الواردة في ذلك. فمن هذه المشاهد العظيمة التي عاينها النبي صلى الله عليه وسلم في إسرائه إلى بيت المقدس، يعني أولا في الإسراء، البراق. البراق بضم الباء، ولا يجوز أن نقول البراق أو البراق. والبراق هو اسم الدابة التي ركبها رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء، وقد وردت صفته في السنة المطهرة. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. والظاهر أحبتي الكرام في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختص بركوب البراق دون غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، لعدم ورود ما يدل على خلاف ذلك، والله أعلم. كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق، ولم يذكر أن غيره من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم أنهم أتوا بالبراق أيضا، دلالة على أن النبي صلى الله عليه وسلم قد اختص بركوب البراق من سائر الأنبياء. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم فرأى بيت المقدس، وهذا هو المشهد الثاني بعد المجيء بالبراق. رؤيته صلى الله عليه وسلم بيت المقدس وصلاته بالأنبياء صلوات الله عليهم فيه. وقد صح بذلك الخبر، صح الخبر برؤيته صلى الله عليه وسلم لبيت المقدس، بل إنما كان إسراؤه إليه بنص القرآن والسنة. فلما وصل إليه هو وجبريل عليه السلام، ربط البراق في الحلقة التي كان الأنبياء يربطون فيها، وليس هذا خوفا من فرار البراق كما يتوهم البعض، ولكن لحكمة لطيفة من هذه الحكم اللطيفة، أن النبي صلى الله عليه وسلم يريد أن يعطي الدروس لأمته في الأخذ بالأسباب، وأن لا يتركوا الأمور هكذا تجري دون الأخذ بالأسباب. ثم دخل صلى الله عليه وسلم فصلى فيه بالأنبياء عليهم السلام ركعتين، صلى بجميع الأنبياء. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أتيت بالبراق، وهو دابة أبيض طويل فوق الحمار ودون البغل، يضع حافره عند منتهى طرفه. قال: فركبته حتى أتيت بيت المقدس. قال: فربطته بالحلقة التي يربط به الأنبياء. قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وقد رأيتني في جماعة من الأنبياء، فإذا موسى قائم يصلي، فإذا رجل جعد كأنه من رجال شنوءة، وإذا عيسى بن مريم عليه السلام قائم يصلي، أقرب الناس به شبها عروة بن مسعود الثقفي، وإذا بإبراهيم عليه السلام قائم يصلي، أشبه الناس به صاحبكم، يعني نفسه، فحانت الصلاة فأممتهم. والحديث أيها الأحبة الكرام صحيح. فالنبي صلى الله عليه وسلم أتى بالبراق، ثم بعد أن أتى ربط البراق ورأى بيت المقدس وصلى بالأنبياء عليهم وعلى نبينا الصلاة والسلام. ثم بعد ذلك ثالثا رؤيته عليه الصلاة والسلام الأنبياء عليهم السلام ووصفه لهم. وعندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت المقدس رأى الأنبياء مجتمعين لحضوره، فسلم عليهم وسلموا عليه. وقد ذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم صفة بعض هؤلاء الأنبياء، فقال في وصف إبراهيم عليه السلام: رأيت إبراهيم صلوات الله عليه، فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم. فبين النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أن أقرب من رأى شبها بإبراهيم عليه السلام نفسه صلى الله عليه وسلم، كيف لا وهو من أحفاده وهو من ذريته الطاهرة. ووصف موسى عليه السلام فقال: حين أسري بي لقيت موسى عليه السلام، فنعته النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رجل حسبته قال جعد رجل الرأس، آدم ضرب من الرجال، يعني طويل، وكأنه من رجال شنوءة. فبين لنا أنه رجل مضطرب أيضا، أي خفيف اللحم، وأنه رجل الرأس أي مسرح الشعر، آدم أي أسمر اللون طويل، جعد أي متوسط تجعد الشعر، فلا هو بتشديد التجعد ولا هو بالمسترسل، ضرب من الرجال أي خفيف اللحم ممشوق القوام، كأنه من رجال شنوءة، أي كأنه من رجال قبيلة شنوءة وهي من اليمن، وهؤلاء كانوا يمتازون بالطول. ووصف عيسى عليه السلام فقال: ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا ربعة، جعد أي سبط الرأس أحمر كأنه خرج من ديماس، أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، فذكر لنا صورته أنه ليس بطويل جدا ربعة ولا قصير جدا، بل وسط بين ذلك، جعد أي مكتنز الجسم، وليس المقصود به تجعد الشعر، صبط الرأس أي شعره نائم مسترسل وليس بالمتجعد، أحمر كأنه خرج من ديماس أي يمتاز بصفاء اللون ونضارة الجسم وكثرة ماء الوجه، حتى كأنه في موضع كأن من كان بالحمام، فخرج منه وهو عرقان، وأشبه من رآه النبي صلى الله عليه وسلم به عروة بن مسعود، وهو من أفاضل الصحابة رضوان الله عليهم، وهو من أفاضل الصحابة رضوان الله عليهم. ووصف يوسف عليه السلام فقال: إذ هو قد أعطي شطر الحسن. وهذا الوصف يكفي للدلالة على جمال يوسف عليه السلام. فهذا هو المشهد الثالث من مشاهد إسراء النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكن قد أعرج به بعد. ثم المشهد الرابع من مشاهد الإسراء، تخييره صلى الله عليه وسلم بين الخمر واللبن. ثم بعد خروجه صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس، جاءه جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاختار النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما أودعه الله فيه من الفطرة السليمة، اختار إناء اللبن. فقال له جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة يا محمد. ثم عرج بهم إلى السماء. فعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: فذكر البراق وربطه في الحلقة، ثم قال: ثم دخلت المسجد فصليت فيه ركعتين. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على عظيم أمر الصلاة. قال: ثم خرجت فجاءني جبريل عليه السلام بإناء من خمر وإناء من لبن، فاخترت اللبن، يعني خيره جبريل، فاخترت اللبن. فقال جبريل عليه السلام: اخترت الفطرة، ثم أرج بنا إلى السماء. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعد ذكره رؤية الأنبياء في إسرائه: فأتيت بإناءين، في أحدهما لبن وفي الآخر خمر، فقيل لي: خذ أيهما شئت. فأخذت اللبن فشربته، فقال: هديت الفطرة أو أصبت الفطرة، أما إنك لو أخذت الخمر غوت أمتك. وهذه الأحاديث كلها في الصحيحين. هذه أخي المسلم أيها المستمع الكريم جملة المشاهد التي عاينها النبي صلى الله عليه وسلم في إسرائه إلى بيت المقدس، مما وردت بها الأحاديث الصحيحة الثابتة عنه عليه الصلاة والسلام. ولا ننسى أن هناك جملة من المشاهد التي عاينها النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن أسري به وبعد أن عرج به إلى السماوات العلا، هي مشاهد عظيمة. سنبدأ بذكر هذه المشاهد العظيمة بعد أن نقف في هذه اللحظات.
يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما، ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. يسعد فؤادي كلما ذكر الحبيب ترنما، ذاك الذي رب العلا صلى عليه وسلم. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين، الظاهر الدمث الذي للحق صار معلما. نبي رب العالمين الصادق الهادي الأمين، الطاهر الدمث الذي للحق صار معلما، للحق صار معلما.
وبعد أن توقفنا إخوة الإيمان مع حضراتكم عند مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم في إسرائه، ذكرنا أن هناك مشاهد في معراجه وهي مشاهد عظيمة. فبعد أن خرج النبي صلى الله عليه وسلم من بيت المقدس، وبعد أن عرض عليه جبريل اللبن والخمر عليه الصلاة والسلام، فأصاب بفطرته السليمة اختيار اللبن، عرج به جبريل عليه السلام إلى السماوات العلا. ولم يرد في الكتاب أو السنة ما يدلنا على طريقة عروجهما إلى السماوات العلا أو أي سبيل سلكاه في ذلك أو أي نحو سار عليه. هذا هو الحق في ذلك، ولذلك فنحن لسنا بمكلفين بمعرفة ذلك، من أين صعدوا ومن أي فتحة ولجوا، ما دام لم يرد في الشرع ما يوجب ذلك، وإنما يجب علينا التصديق بعروجهما إلى السماوات العلا على الكيفية التي اختارها الله سبحانه وتعالى لهما. وهو الذي إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، دون السؤال عن كنه هذه الكيفية أو سببها، فكل هذا منهي عنه في الشرع الحنيف، وهو من الجدال والخصام المذموم في الدين. والذي يهمنا هو التعرف على مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم في معراجه إلى السماوات العلا. وهذه المشاهد فيها ما قد دس فيه حكايات ملفقة وقصص مزورة ومجذوبة على النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لنتعرف سويا على الصحيح من هذه المشاهد الجليلة لنأخذ منها العبرة والعظة. فالمشهد الأول من مشاهد معراج النبي صلى الله عليه وسلم هي السماء الدنيا، أي الأولى. فلما عرج جبريل عليه السلام بنبينا صلوات الله وسلامه عليه إلى السماوات العلى، ابتدأها بالسماء الأولى وهي السماء الدنيا، فاستفتحها جبريل. كيف استفتحها؟ فقال لخازن السماء افتح، فقال له خازن السماء من هذا؟ قال جبريل. جبريل هو جبريل قال جبريل قال هل معك أحد؟ قال نعم، معي محمد صلى الله عليه وسلم. فقال، يعني خازن السماء، أرسل إليه؟ يسأل جبريل، فقال جبريل نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلما فتح علونا السماء الدنيا فإذا رجل قاعد على يمينه أسوده وعلى شماله أسوده، إذا نظر قبل يمينه ضحك، وإذا نظر قبل يساره بكى، فقال: مرحبا بالنبي الصالح ولابن الصالح. قلت لجبريل: من هذا؟ قال: هذا آدم، وهذه الأسود عن يمينه وشماله نسم بنيه، فأهل اليمين منهم أهل الجنة، والأسود التي عن شماله أهل النار. فإذا نظر عن يمينه ضحك، وإذا نظر قبل شماله بكى. والأسودة قد فسرت في الحديث بنسم بنيه، ونسم بنيه أي أرواحهم. فكأنه عليه الصلاة والسلام إذا نظر قبل يمينه فرأى أرواح بنيه من أهل الجنة، فيسر بذلك فيفرح ويضحك، وإذا نظر قبل شماله فرأى أرواح بنيه من أهل النار فيشفق ويحزن عليهم، كما يشفق الوالد على ولده فيبكي. هذا هو المشهد الأول، وهو المشهد الممزوج بالنعمة مع الألم. نسأل الله أن نكون من أهل الجنة. المشهد الثاني، المشهد الثاني كان في السماء الثانية، ثم عرج به جبريل عليه السلام إلى السماء الثانية، فاستفتح جبريل عليه السلام فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وهل بعث إليه؟ قال: بعث إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففتح لنا، فإذا أنا بابني الخالة عيسى بن مريم ويحيى بن زكريا صلوات الله عليهما، فرحبا ودعوا لي بخير. وكل هذه الأحاديث أحاديث صحيحة، فلا يجب علينا الأخذ بالأحاديث الضعيفة عند الكلام عن الغيب. المشهد من ذلك أنهما رحبا بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنهما دعوا له بالخير. وأما المشهد الثالث فكان في السماء الثالثة، بعد أن عرج به جبريل عليه السلام إلى السماء الثالثة، فاستفتح جبريل فقيل: من أنت؟ قال: جبريل. قيل: ومن معك؟ قال: محمد صلى الله عليه وسلم. قيل: وقد بعث إليه؟ قال: قد بعث إليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففتح لنا، فإذا أنا بيوسف صلى الله عليه وسلم، إذ هو قد أعطي شطر الحسن، فرحب ودعا لي بخير. وهذا هو المشهد الثالث. وأما المشهد الرابع في السماء الرابعة، بعد أن عرج جبريل عليه السلام إلى السماء الرابعة، فاستفتح جبريل فذكر مثل ما حدث له في السماوات الثلاث الأولى من سؤال خازن السماء لجبريل وجواب جبريل عليه، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ففتح لنا فإذا أنا بإدريس فرحب ودعا لي بخير. وفي ذلك قال الله تعالى ورفعناه مكانا عليا. قال العلماء رفعناه مكانا عليا عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء الرابعة. ثم المشهد الخامس، ثم أرج به جبريل عليه السلام إلى السماء الخامسة فرأى هارون عليه السلام فرحب به ودعا له بخير أيضا. ثم المشهد السادس في السماء السادسة، ثم عرج به جبريل عليه السلام إلى السماء السادسة فرأى فيها موسى. هذا المشهد في السماء السادسة، فسلم عليه فرد السلام ورحب به، فلما تجاوزه النبي صلى الله عليه وسلم بكى موسى، فقيل له ما يبكيك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، قال أبكي لأن غلاما بعث بعدي يدخل من أمته إلى الجنة أكثر ممن يدخلها من أمتي، لذلك بكى موسى عليه السلام حبا في أمته. وأيضا يدل ذلك على تكريم الله تبارك وتعالى لمحمد وأمته، فنحمد الله على هذه النعمة. ثم المشهد السابع، وهذا المشهد في السماء السابعة، ثم عرج به عليه الصلاة والسلام، عرج به جبريل إلى السماء السابعة فاستفتحها ففتح لهم، قال النبي أي صلى الله عليه وسلم فإذا أنا بإبراهيم صلى الله عليه وسلم مسندا ظهره إلى البيت المعمور، أي متكئ بظهره إلى البيت المعمور، وإذا هو يدخله كل يوم 70,000 ملك لا يعودون إليه. البيت المعمور هو بيت في السماء، وهو بحيال الكعبة من فوقها، يعني على نفس الخط والمستوى من الكعبة في الأرض لكنه في السماء. حرمته في السماء يعني في السماوات كحرمة البيت في الأرض، يصلي فيه كل يوم 70,000 من الملائكة ثم لا يعودون فيه أبدا. وهذا يدل على كثرة هؤلاء الملائكة الذين خلقهم الله تبارك وتعالى، ويدل على حرمة البيت المعمور في السماء، ويدل على حرمة البيت الحرام في الأرض. وهذا القول رواه الطبري كما ذكر لنا ذلك الإمام ابن كثير في تفسيره. وقد روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال البيت المعمور مسجد في السماء بحذاء الكعبة، يعني يحاذي الكعبة من حيث موقعه، لو خر لخر عليها، يعني لو سقط لسقط عليها، يدخله 70,000 ملك كل يوم إذا خرجوا منه لم يعودوا. وهذا ما رواه الطبري من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعن مالك بن صعصع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فرفع لي البيت المعمور، فسألت جبريل فقال هذا البيت المعمور يصلي فيه كل يوم ألف ملك إذا خرجوا لم يعودوا إليه. ولا شك أن لهذا البيت كما ذكرنا حرمة كبيرة ومكانة عظيمة عند الله سبحانه وتعالى، حتى أن الله أقسم به في كتابه الكريم فقال: والبيت المعمور. وهذا في سورة الطور. هذا هو المشهد الذي شاهده النبي صلى الله عليه وسلم في السماء السابعة، وهو المشهد السابع. ثم يأتينا المشهد الثامن، والمشهد الثامن هو مشهد سدرة المنتهى. ثم عرج به جبريل عليه السلام حتى وصل به إلى سدرة المنتهى، وهي في السماء السابعة. إليها ينتهي ما يعرج به من الأرض، أو ما يعرج به من الأرض فيقبض منها، وإليها ينتهي ما يهبط به من فوقها. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم نبقها كأنه قلال هجر، وورقها كأنه آذان الفيلة. في أصلها أربعة أنهار، نهران باطنان ونهران ظاهران. فأما الباطنان ففي الجنة لا نعرفهما، وأما الظاهران فهما النيل والفرات. وهذا جزء من حديث مالك بن صعصعة رضي الله عنه: فلما غشيها من أمر الله ما غشى تغيرت. تغيرت عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال في قوله تعالى: إذ يغشى السدرة ما يغشى، قال: فراش من ذهب. تغيرت فما أحد من خلق الله يستطيع أن ينعتها من حسنها أبدا، بل قيل في وصفها أن أسماء بنت أبي بكر قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وذكرت له سدرة المنتهى: يسير الراكب في ظل الفنن منها مئة سنة، أو يستظل بظلها مئة راكب، فيها فراش الذهب كأنه ثمرها القلال. والحديث أخرجه الإمام الترمذي والحاكم في المستدرك. ثم المشهد التاسع، رؤيته جبريل عليه السلام على صورته. ورأى في معراجه جبريل عليه السلام على صورته وله 600 جناح ينتشر من ريشه التهاويل. ما معنى التهاويل؟ ينتشر من ريشه التهاويل، أي الألوان المختلفة من الدر والياقوت، وهما من الأحجار الكريمة من الدر والياقوت. وقال عليه الصلاة والسلام: فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. ودحية هذا هو الكلبي، أحد أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم المشهد العاشر، سماعه صريف الأقلام. وفي معراجه صلى الله عليه وسلم مع جبريل ظهر لمستوى سمع فيه أصوات أقلام الملائكة المطهرين، وهم يكتبون من أقضية الله سبحانه وتعالى على عباده. فعن عبد الله بن عباس وأبي حبة الأنصاري رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم أرج بي حتى ظهرت لمستوى أسمع فيه صريف الأقلام. وهذا هو المشهد العاشر. ثم المشهد الحادي عشر رؤيته صلى الله عليه وسلم الجنة. ثم أدخل صلى الله عليه وآله وسلم الجنة فإذا فيها حبائل اللؤلؤ، وإذا ترابها المسك. وقد وردت أحاديث أخرى كثيرة فيما رآه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة في معراجه، وأكثر هذه الأحاديث أحاديث ضعيفة، إلا أننا اجتهدنا في الوقوف عند الأحاديث الصحيحة التي ورد فيها وصف النبي صلى الله عليه وسلم للجنة في معراجه. ثم في المشهد الثاني عشر رؤيته صلى الله عليه وسلم النار. وأكثر الأحاديث التي تروى في جزئيات هذا الأمر ضعيف، وأصح ما ورد في ذلك ما روي عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ فقال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس وينتقصون من أعراضهم. وهذا أصح ما روي في ذلك، وإسناد رجاله ثقات. ثم قيل أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بمعراجه على أقوام آخرين، فمر على قوم أو على قبرين رآهما يعذبان، فقال: إنهما يعذبان، وما يعذبان في كبير، فأما أحدهما فإنه كان لا يتنزه من بوله، وأما الآخر فكان يمشي في النميمة. وقد قيل أن هذا مما لم يره النبي صلى الله عليه وسلم في معراجه، وإنما رآه وهو يسير بين الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وهذا الحديث حديث أظفار النحاس هو أصح ما ورد في ذلك. ثم يأتينا المشهد الثالث عشر وهو رؤيته صلى الله عليه وسلم الدجال، ورؤيته مالك خازن النار. وهذه من المشاهد التي توقف أغلب العلماء في الحكم عليها. أكانت في إسراء النبي صلى الله عليه وسلم أم في معراجه؟ ففي حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلما فرغت من الصلاة قال: يا محمد، هذا مالك صاحب النار، فسلم عليه. فالتفت إليه فبدأني بالسلام. وفي حديث ابن عباس رضي الله عنه قال: وأرى مالكا خازن النار والدجال في آيات أراهن الله إياه. فحديث أبي هريرة يدل ظاهره على رؤيته صلى الله عليه وسلم لمالك في إسرائه وقبل معراجه، وحديث ابن عباس رضي الله عنه يدل على أنه رآه في معراجه ضمن آيات أخرى أراهن الله إياها، وهي تلك التي ذكرناها من قبل كالجنة والنار وسدرة المنتهى وغيرها. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم رآهما في إسرائه ومعراجه. والمشهد الرابع عشر: هل رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه في معراجه؟ وهذه من المسائل التي اختلفت آراء العلماء فيها من المتقدمين والمتأخرين، بل اختلفوا في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لربه في معراجه وفي غير معراجه. والصواب أن النبي صلى الله عليه وسلم قد رأى ربه سبحانه وتعالى، ولكن هل رآه في معراجه؟ هذا ما لا نستطيع الجزم فيه. وأما قوله تعالى ولقد رآه نزلة أخرى، أو قوله تعالى ولقد رآه بالأفق المبين، فالمقصود بالرؤية هنا رؤية جبريل عليه السلام على صورته، كما في حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها. كانت هذه الكلمات هي مشاهد النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة في معراجه إلى السماوات العلى، وما عاينه هنالك في ضوء ما ورد إلينا من أحاديث وآثار صحيحة. تبقى حادثة عظيمة وواقعة فريدة وقعت ضمن أحداث هذه الرحلة الإعجازية، وهي قصة فرض الصلوات الخمس. فقصة فرض الصلوات الخمس في المعراج لم تخلو هذه الحادثة العظيمة من تشريع رباني لبني الإنسان ممن آمنوا بالله سبحانه وتعالى وصدقوا برسوله صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه الحادثة لم تكن تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، ولم تكن إعجازا للمشركين وفتنة لضعاف الإيمان فحسب، بل كانت أيضا مناسبة لتشريع رباني للنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه وكل من يأتي بعدهم من أهل هذا الدين. إنه تشريع الصلوات الخمس وفرضها على المسلمين كافة، وهذا مشعر بعظم هذه العبادة وأهميتها. كيف لا وهي أحد أركان هذا الدين وأحد دعائمه؟ من أقامها فقد أقام الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين. وقد حكى النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه كيف فرضت عليه الصلوات الخمسة في معراجه. قال النبي صلى الله عليه وسلم ففرض علي 50 صلاة في كل يوم وليلة، فنزلت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فقال ما فرض ربك على أمتك؟ قلت 50 صلاة. قال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف، فإن أمتك لا يطيقون ذلك، فإني قد بلوت بني إسرائيل وخبرتهم، يعني اختبرتهم. قال فرجعت إلى ربي فقلت يا رب خفف على أمتي، فحط عني 5. فرجعت إلى موسى فقلت حط عني 5، فقال إن أمتك لا يطيقون ذلك، فارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. قال فلم أزل أرجع بين ربي تبارك وتعالى وبين موسى عليه السلام حتى قال يا محمد إنهم 5 صلوات كل يوم وليلة، لكل صلاة 10، فذلك 50 صلاة، ومن هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، فإن عملها كتبت له 10، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب شيئا، فإن عملها كتبت سيئة 1. قال فنزلت حتى انتهيت إلى موسى صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال ارجع إلى ربك فاسأله التخفيف. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت قد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه. كانت هذه هي قصة فرض الصلوات الخمس في معراج النبي صلى الله عليه وسلم بما وردت به الأحاديث الصحيحة المروية في ذلك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المستحيين من ربنا ومن المستحيين من نبينا القائمين بصلواتنا وقتا بوقت فرضا بفرض لا نضيع فيها شيئا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.